صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء بداية فضيلة الأستاذ الدكتور نرحب بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول الآن معنا السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بدي أسألك أنا في عندي بشتغل محل بسافر كل يوم 100 كيلومتر كل بروح 100 وبرجع 100 وأشتغل 5 أيام بالأسبوع مسموح لي كل يوم بجمع وبكسر
نعم من وين حضرتك يا أخي الكريم
من شفاعمل
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا
وفي عندي كمان سؤال إذا ممكن
اتفضل
بس أصل على البيت بكون صار مأذن العشاء يعني بأذن المغرب وأنا على الطريق يعني برضه أخرى كيف أقدر أصل المغرب والعشاء مع بعض بس أصل على البيت
ماشي إن شاء الله اسمعني الإجابة يا أخي الكريم حياك الله العفو معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم
ألو
تفضل أخي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بدنا نسأل سؤال بالنسبة للورث مش ورث
تفضل من حضرتك في البداية
أنا من منطقة مسلف من الخط الأخضر.
حياك الله تفضل أخي.
بدي أسأل السؤال اللي الأب اللي بتوفى ابنه قبله لا يحق له إنه يأخذ الميراث تبعه؟ إن شاء الله بنحكي لك.
ماشي.
عشان إنه في وصية قبل ما توفى الختيار يعني.
أيوة.
بس
أوصل أولاد ابنه.
نعم.
أوصل أولاد ابنه.
وصى أعطاهم للجميع الأولاد. هسا ظل كسم من الإيراث تبعه مش مذكور في الوصية
لحظة الحين في له ابن مات في حياته وهذا ابنه إلى أولاد
إلى أولاد
شو عمل قبل ما يموت هذا الرجل
الختيار
الختيار
عمل وصية أعطى اللي توفى لابنه أخرى برضو حطة
أعطى لأولاد ابنه
لا ابنه كان عايش يعني قبل ما يتوفى
أعطى لابنه قبل لا يتوفى
أعطى باقي أولاده زيهم
كلهم أخذوا حتى قبل
الآن في ظايل عنده إشي بعد ما وسع أولاده
بعد الوصية ظل شيء
هي مش وصية لحظة خلص أنا بحكي لك الكلام
بس بدي أكمل لك عشان بدك شوي مفهوم الإشي يعني عشان بعرض الواحد إنه ظل شيء بعد الوصية
إيش يا أستاذ منفعش نقول وصية لأنه لا وصية لوارث هل كتبها باسمهم هو طيب هذه مش وصية أخي هذا إما تقول باعهم بيع أو وهبهم في حياته خلص كمل أيوه
عسامة بجزء السؤال ما فهمتوش شوية بعد ما توفى الختيار والثاني طلعت الوصية بيّن أنه في قطعة مثلا أرض أنه مش مذكور فيها لمين ولمين لمين. راحوا قسم من الأولاد المتوفي لابنه لعمامه يعني القصد.
نعم.
هسه بقول إنه اللي توفى الابن قبل الأبو ما بتح له ورث.
ماشي هاي مسألة إن شاء الله.
إن شاء الله بحكي لك على الموضوع وبكفي يعني.
بارك الله. حياك الله أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر.
أستاذ بشار.
تفضل.
بس حط لي بين قوسين الوصي الواجب عشان أتذكر.
إن شاء الله تعالى. نعم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي. صدق
خيي بدأ من نابلس بحكي.
من نابلس. حياك الله. بس الصوت مش واضح كتير.
خيي بدأ أسأل المفتي. رحت أشتري سيارة من شركة. هلأ السيارة هاي اتفقت أنا وياهم قيمتها مثلا 100,000 شيكل. معاي؟
معك بس الصوت يعني بالكاد نسمعه. انت روح تشتري سيارة من شركة. تفضل.
من شركة. السيارة مثلا حقها 100,000 شيكل. اتفقت انا والشركة خلص فهمت انا والشركة حقها 100,000 شيكل. هلا هون الشركة قالت لي بدي حق السيارة يوصلني عن طريق البنك.
نعم.
عن طريق البنك. وطبعا بضل السيارة مسجلة باسم البنك حتى يخلصوا الاقساط تبعونها. بس انا متفاهم انا والشركه حق السياره يعني ما لهوش البنك علاقه بس الزلمه. نعم. والشركه بدها المصاري عن طريق عن طريق البنك.
نعم.
بدي اشوف فيها حرمه فيها شيء.
ماشي
يلا الله يعطيكم العافيه.
سلام عليكم. حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله يعافيك. تفضل اخي.
معك اخوك ابو خالد من قريون.
حياك الله. تفضل.
الله يكرمك. معي سؤالين اخوي لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الاول بالنسبة للنفقات على المزروعات، مثلا إنسان عنده يعني زي ما تكون زيتون ففي نفقات على الزيتون، إحراث وتسميد وتقليم وأجرة جدادة مشان يقطفوا الزيتون. هسه هذه من ناحية شرعية كلها تحسب وتخصم ولا لا تخصم؟ هذا السؤال الأول أخوي.
طب خليك معي إذا سمحت.
نعم.
أنت عندك زيتون؟
نعم.
عندك زيتون أنت؟
لا أنا ما هو.
لا عفواً أنت سألك عشان أستفيد عشان في الجواب أعرف.
نعم نعم في أنا بسأل لناس لناس لأنه أنا ناس يعني كلموني بهذا الموضوع.
طيب
عندهم زيتون وسألوني هذا السؤال.
خلاص كل احترام أنا بدي أسألك سؤال عشان برضو نتساعد في الجواب. خلاص ما يعني إن شاء الله في أثناء الحديث بقول
الله يكرمك.
الله يكرمك. السؤال الثاني. عندك سؤال آخر أخي؟
السؤال الثاني أخوي ما هو الوصف المنضبط للنوم الناقض للوضوء؟ لأنه كثير من المصلين مثلا في المسجد يقعد على الكرسي وبحط كرسي قدامه وبمد جري فبنام، وفي ناس مثلا بيبقى قاعد ومتربع وبنام.
نعم.
وفي ناس مثلا بيبقوا قاعدين قاعدة الصلاة وبنام، فإذا أقيمت الصلاة قام وصلى. يعني
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة.
الله يجزيك الخير.
حياك الله جميعا.
وشكرا لك.
العفو. أهلا بك. حياك الله. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
تقبل طاعتكم.
من أمك مصالح الأعمال. حياك الله.
أنا بدي أسأل الله الشيخ في دائما الوعاظ بيقولوا كان عمر يقول أو الرسول يقول لعمر أتكره يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة، هذا الحديث صحيح ولا لا؟ وبارك الله فيكم.
إيش المقولة؟
كان بيقولوا هالوعاظ إنه الرسول بيقول لعمر صلى الله عليه وسلم أتكره يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، شو المقصود في هذا الحديث إذا كان صحيح؟
ماشي إن شاء الله سمعنا
جميعا. بارك الله فيكم
وفيكم. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيكم العافية.
الله يعافيك. تفضل يا أخي الكريم.
والله بدي نسأل الشيخ ونزعجكم في موضوع اللي بيجوا عند طائفة معينة في نابلس.
نعم.
والفتح ومش فتح وبدأت تتجوز وبدأت تتجوز وهذا رب العالمين مش ميسرها معاه وفاتحين كذا محل لهم أنا ما بعرفش يعني هو هذا باخذوا بترخيص ولا بيكذبوا على الناس مش عارف ومع العلم يعني بيجوا من الصبح بكير وثاني يوم العيد.
نعم.
مش عارف يعني أنا بدحت مع الشيخ إنهم يحكم على صباح المساجد يعني نفهم الناس بهذا الموضوع يعني حتى بيجوا من عرب الداخل يعني من عرب فلسطين وأرض المحتلة.
نعم. العفو حياك الأخ الكريم، بارك الله فيك على سؤالك. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي كريم.
بحكي مع كتابة من الطيري.
حياك الله. تفضل.
أنا شيخ بالله صراحة بدي أسأل، أنا بشتغل على شحن، إحنا مواجهين على شتوية على شتاء، بس إذا بتيجي كدينا مطر مسموح إني أجمع ظهر وعصر، يعني بصلي الظهر وبعدين بجمع، زي يعني مسموح إني أجمع.
قديش تمشي؟
انا بشتغل يعني في المركز، انا بمشيش يعني مسافه طويله يعني، بس انا يعني في الوقت ما تك الدنيا يعني مطر يعني مطر كوي يعني.
ماشي ماشي ان شاء الله.
هسه لو سمحت بالله يا شيخ يعني واذا بدي اجمع لازم بعد الاذان مباشره ولا بمشي على مثابه كم في الطريق لما اوصل للمحل اجمع؟
ماشي ان شاء الله.
ان شاء الله جزاك الله كريم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. نعم، اذا نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ المستمع من شفا عمر، سؤاله الأول عن الجمع والقصر، يسافر كما قال 100 كيلو ذهابا وكذلك العودة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر ولو كان ذلك بشكل يومي أو شبه يومي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك.
آمين.
وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن ديننا الإسلامي دين ميسر، والرسول صلى الله عليه وسلم واليسر ورفع الحرج من المبادئ والأسس العامة في الشريعة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن ناحية شرعية يجوز للإنسان أن يجمع وأن يقصر إذا حصل منه السفر الذي يتعارف الناس عليه أنه سفر، وضابطه في حدود 81 كيلو متر لمن مشى يعني ذهابا، فهو بمشي 100 كيلو، فإن شاء الله يجوز له أن يجمع وأن يقصر حتى لو كان بيشتغل 5 أيام في الأسبوع أو 6 أيام، ما دام وجد السبب فيجوز له أن يجمع وأن يقصر.
نعم، بارك الله فيكم. وبالنسبة لي كما قال هو يصل البيت يكون أذن العشاء، يعني أذن عليه كأنه العشاء في الطريق.
شوف يا أخي، إذا أذن لك العشاء في الطريق أول ما تصل الدار بتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، فبتجمع المغرب مع العشاء. ويمكنك أيضا إذا أذن المغرب عليك أن تصلي المغرب وتصلي العشاء جمع تقديم، ولو وصلت بيتك قبل العشاء أو وصلت بيتك بعد العشاء فأنت قد أديت صلاة العشاء وربنا يتقبل إن شاء الله.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث، سؤاله كان عن الأب الذي يتوفى ابنه قبل الأب، وسؤالكم أو تعليقكم بالنسبة للوصية الواجبة.
في عندنا في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين إنه إذا مات الولد قبل أبيه وكان له أولاد فإنهم يستحقون نصيب أبيهم من الميراث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الجد اللي هو مات قد أعطاهم حق أبيهم في حياته، والشرط الثاني أن لا يزيد هذا عن الثلث. يعني كيف واحد يقول يزيد عن الثلث؟ يعني واحد عنده فقط ولدين ذكور وزوجته متوفية وما لوش حد إلا هالولدين ذكور، واحد من الولدين متزوج ومات في حياته، الآن ما عطاش الجد إشي، هذول اذا بدنا نعطيهم حصتهم لو ابوهم طيب بده ياخذ نصف التركه، لا اكثر من الثلث باخذوش، والباقي باخذها الاخ الثاني. الان هذا الرجل مش اوصى لاولاده، هذا الرجل اللي هو الاختيار يعني كما قال اعطى هذا الرجل اعطى اولاده في حياته، واعطى اولاد ابنه في حياته، فاذا كان اعطاهم مثل ما اعطى واحد من اعمامهم فهو الان اعطاهم العطيه زي اعمامهم، فهذه ما فيها اي مشكله. الان الباقي من المال اللي هو قال في قطعه ارض لم تعطى، فيعطى هؤلاء اولاد الابن مثل حق ابيهم لو كان على قيد الحياه. وهذه الوصيه الواجبه لها اصل في القران الكريم، ايات كثيره بين قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهناك في تفصيل كثير في المساله، وان شاء الله ارجو يعني ان اكون اعطيته الشيء الشافي بالنسبه لهذه النقطه
ان شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل الان لسؤال الاخ المستمع من نابلس، يقول ذهب لشراء سيارة من إحدى الشركات وثمنها 100,000 شيكل، الشركة قالت له أريد ثمن السيارة عن طريق أحد البنوك.
العملية هذه فش عليه ربا، هو ما مارس عملية ربوية، لكن هو أعان في عملية ربوية، لأنه هذا البنك بكون اتفق مع صاحب المعرض على أنه يعطي 90,000 شيكل ويستد 100,000 شيكل. أنا يعني على الأقل بديش أقول له هذا جائز، ولا أجرؤ أني أقول له آسف، لا أجرؤ أن أقول له هذا جائز، لأنه يعني هو ساهم في عملية ربوية، وفي نفس الوقت بديش أستعجل وأقول له أنه يعني هذا حرام، لأنه ممكن واحد يحاججني ويقول لي طب أنا رحت شريت من واحد أغراض وبعدها بروح بأخذ أمواله وبحطها في البنك بربوية، هاي أنا بدك تقول لي ساهمت في عملية ربوية، معنى ذلك يعني أنه بصير يعني الأمر متسلسل ولا ينتهي. فعلى الأقل يعني أنا متوقف، إذا بإمكانه أنه يخلص من الموضوع بطريقة ثانية أحسن، مش بإمكانه يستفتي غيري، فأنا يعني على الأقل والله متردد في إعطاء الجواب في هذا الموضوع.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من قريوت، له سؤالان. سؤاله الأول عن النفقات على الزيتون، وهل تخصم هذه النفقات من حساب الزكاة؟
أنا أول شيء بدي أحكي عن غير الزيتون.
نعم.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر سعاته أن يتركوا ثلث الإنتاج ولا يخرصوه، يعني يقول لهم هذا الثلث اتركوه طعام لعيالهم وقرى لضيوفهم، بس ما كانش الأمر يأخذ جهد كبير في تحصيل هذا الزرع. اليوم الزيتون تقريبا بدفعوا، ليش قلت إيه عندك الزيتون؟ لأني سمعت أنا إنه الناس بدفعوا بين 35% إلى 50% من الثمر لمن يقطفه، يعني في ناس ما برضى أقل من 50%، في ناس برضى 40%. فالآن هذا يعني صاحب الزيتون ابتداء ما ظلوش إلا النص. أنا بقول إذا نفسه طيبة وبده يحتاط لنفسه، إذا أخرج 7% من الإنتاج اللي عنده بكون عمل يعني إن شاء الله عمل اللي عليه وزيادة كمان شحطة، وإذا هو بده يدقق بزيادة ممكن يخرج فقط 5%، يعني نصف العشر، على اعتبار انه بدنا نعتبر انه يترك للعائلة ونخصم بعض هذه النفقات التي تدفع. فهذا الذي اراه بالنسبة لهذه المسألة، والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن النوم الناقض للوضوء، قال ما هو الوصف المنضبط بالنسبة لي؟
والله يبدو للسائل يعني عنده فقه، فلما قال ما هو الوصف المنضبط، فعلا الأحكام لا تبنى إلا بأوصاف، إلا على أوصاف منضبطة. من شروط العلة أن تكون وصفا منضبطا، لأن الوصف غير المنضبط بيستطيع شيء، بيختلف فيه، بيختلف الناس في هل موجود ولا مش موجود. النوم يعني، وممكن أعطيه كلام ويقول لي ما اقتنعتش، النوم العميق بحيث يعني اللي بيكون، اللي لو حكيت معه قلت له يا أبو فلان على طول برد عليك، أنا أعتبر أن هذا النوم لا ينقض الوضوء، وهذا الراجع عندي. كان واحد ثاني من القراء في كتب الفقه الحنفي ولا غيره من الكتب يقول لي لا، احنا اخذنا اي نوم ينقض. لكن في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وسمع له غطيط، يعني انه نام وحتى نفخ، وكان اذا نام نفخ، يعني يطلع صوت، كيف يطلع شوية هواء من فمه هيك، وثم قام وصلى. بعض الناس بيحملها على انها خصوصية، لكن ما في دليل يعني بأيد او بيقول لنا انه هذه يجعلوها خصوصية. والاصل في الخصوصيات انه ما ندعي اي شيء خصوصية الا اذا عندنا دليل من كتاب او سنة. هذا يعني والله اعلم اللي ممكن اقوله للاخ في هذا المجال. فانت اذا ترددت يا اخي او ترد اي واحد انه هل هذا النوم عميق ولا مش عميق، يحتاط لنفسه ويروح يتوضى. يعني ممكن تقول له يا اخي توضى، يقول لك يا اخي هو النوم اليسير، قل له احنا ندينا عليك وانت ما ردتش علينا، هذا النوم ليس يسيرا. يعني ممكن زي هيك، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال احد الاخوة المستمعين، يسأل عن مقولة اتكره ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، هي حديث؟
أي نعم، هذا حديث طويل قصة، إنه دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس على حصير. وتعرفوا يعني بدي أذكر الإخوة المستمعين، كانوا زمان الحصر الموجودة من القش، وفي حتى نوع من البلاستيك لو الواحد جربه طول وهو مركي عليها بيده يجد آثارها على على ذراعه أو على جنبه أو على فخذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عليها، عليه إزار ومعلوش رداء، يعني بس ساتر الجزء خنقول من السرة وتحت. فلما كان مركي عليها فمأثرة في جنبه، فيعني عمر هيك يعني الضايق إنه نبي هذه الأمة أكرم الخلق على الله، وبهذه الحالة يقال أنه بكى عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني مهلا يا ابن الخطاب، أتكره؟ وقال له يعني كسرى وقيصر بعيشوا على الحرير ومرفهين. قال له أنت تكره يكون لنا الآخر ولهم الدنيا؟ نعم، هذا حديث وأظنه حسن يعني. وما دام يعني في مثل هذه الأحاديث ما دام يعني بترتبش عليها افعل أو لا تفعل، يعني أحكام فقهية، فأنا يعني بدققش كثير في تخريج مثل هذه الأحاديث، لكن اللي بيحضرني إنه الحديث هذا حسن.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من نابلس، يسأل عن من يذهب عند العرافين سواء كان من طوائف غير مسلمة أو حتى عند المسلمين، وما الحكم في ذلك؟ ما الحكم فيه؟
والله هذا يعني خطير، خطير جدا، لأنه هؤلاء طبعا حتى هذول المسلمين إذا كانوا مسلمين فهم من فسقة المسلمين، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الحديث الصحيح على عدم المجيء للعرافين في قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل صلاته 40 يوما، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، يتأكد خطورة الأمر إذا ذهبوا لغير المسلمين. فهؤلاء أيضا يعني ما عندهم مش لا ورع ولا تقوى، وممكن واحد ضيع له ماله يقول له بعطيك اوصافه مش عارف ايش، بعطوا كلام موهم وكلام فيه عموميات ويجي ينطبق وصف، وهم بيكونوا كاذبين في اغلب الاحيان، لان هذا حتى لو كان بيتعامل مع جني، الجني بصدقه مره وبكذب عليه 99 مره. فلا يجوز الذهاب الى هؤلاء العرافين. اللي عنده مرض بروح على دكتور، يعني بأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، أسباب مقدمات تؤدي لنتائج، أو بجمع مع الأخذ بالأسباب، وأنا أعتبرها أخذا بالأسباب. الرقية الشرعية يقرأ على نفس القرآن وبالذات سورة الفاتحة، لأنه كما ثبت في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ لما قرأها على شيخ حي أو على سيد حي، وكان قد لدغته عقرب أو أفعى، فقام كأنما نشط من عقال. فأحذر من الذهاب إلى هؤلاء العرافين، لأنه الموضوع خطير جدا، خطير جدا، بتعلق بعدم قبول صلاة، بتعلق بكفر بما أنزل على محمد، فإذا صدقوا الموضوع خطير جدا.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير بعدها نتواصل معكم مستمعي الكرام. سؤال الأخ المستمع من الطيرة عن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وهل يجوز له أن يبدأ مباشرة بعد الأذان؟
هو إيش قصده؟ بقول لك يعني لو أنا جمعت بعد ساعة من الأذان، إيه قصده؟
نعم.
نعم، إذا بدك تجمع بين الظهر والعصر يجوز لك أن تجمع بعد ما ينتهي أذان الظهر، صلي الظهر ثم العصر في وقت الظهر، أو في إذا أذن العصر تصلي الظهر والعصر في وقت العصر. فإذا كانت الحالة الأولى مسميه جمع تقديم، وإذا الحالة الأخرى مسميها جمع تأخير. والجمع جائز بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، سواء أكان في وقت الظهر أو في وقت العصر، ما دام وجد سببه، سببه سفر، مطر، برد شديد، بصير صعب يعني الواحد يتوضأ أو يذهب للمسجد. وأنا قدرت هيك مرة في حدود الصفر درجة واحد مئوي أو ما دون الصفر، أو خوف أو حاجة، يعني في أحيان، والحاجة هذه من شرطها أن لا يكون ديدا الإنسان يجمع، وأن يقدرها إنسان يتقي الله. يعني ممكن الواحد مرات في السنة يكون عنده اجتماع بقدرش يعني بتحكمش في هذا الاجتماع، فممكن يجمع مثل هذا. في مثلا امرأة ماشي في السيارة فيش مكان تنزل تتوضأ وصلي تنوي الجمع، فمثل هذا الجمع للحاجة أيضا جائز، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ بعض الاتصالات. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله
يعافيك. سؤالين سمحت. السؤال الأول أستاذ بشار.
تفضل أستاذ بشار.
السؤال الأول، نعم. هل يحق شرعا أو قانونا لفتاة بدأت تتزوج أفرض عمر 22 أن تكتب في شروط عقد الزواج، في هناك شروط، أولا الشرط الأول أن لا يحق لزوجها أو لخاطبها أن يطلقها إلا إذا هي وافقت على ذلك. اثنين، ماشي، اثنين، ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها طول ما هي موجودة على قيد الحياة. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، في بعض في رمضان كنا في بعض الأوقات.
أستاذ بشار.
تفضل.
تسجل السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني أستاذ بشار.
نعم.
هل في كنا في صلاة التراويح كنا في رمضان وغيره، إنه نصلي صلاة بعد ما نخلص التراويح كنا ركعتين نصلي بعد الأئمة يسموهم صلاة الشفع وركع وتر، هل هما هذول صلاتين ركعتين الشفع هما عبارة عن ركعتين من الوتر ولا مختلفات، وهل يجوز ذلك أم لا؟ السؤال الثالث تتحملني فيه، متى يحق للإنسان أن يصلي في السيارة مع العلم أن السيارة تتجه مرة شمالا جنوبا شرقا غربا؟ وبارك الله فيك وشكرا جزيلا لكم.
حياك الله أستاذ. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أحكي معكم الخليل.
حياك الله، تفضل.
بدي أسأل الشيخ، هل يعني هل يجوز العدل في العطية بين الأبناء ذكورا وإناثا بعدما يستقلوا في حياتهم؟
مش هل يجوز، هل يجب،
هل يجب، هل يجب، هل يجب العدل
كمان مرة
هل يجب العدل في الأعطية بين الأبناء ذكورا وإناثا بعدما أن يستقلوا في حياتهم؟ يعني كيف نحقق ذلك؟ يعني هذا يمكن صعب شوية. بارك الله فيكم.
وفيكم حياة
إن شاء الله. حياك
الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو تفضلي.
ألو
تفضلي يا أختي.
حابة أسأل الشيخ لو سمحت.
نعم تفضلي. حضرتك يا أختي.
من رام الله.
حياك الله.
السؤال الأول، أذكار الصلاة، أذكار بعد الصلاة بنفع أعملها؟ يعني لازم أكون قاعدة على المصلية ولا أعملهم وأنا عادي إذا قمت عن الصلاة؟ أذكار الصلاة فهمنا. طيب السؤال الثاني، بعد أي صلاة بنفع نصلي نوافل؟ بقولوا انه بعد صلاة العصر لا يجوز انك تصلي نوافل.
ماشي ماشي حياتي.
طيب اخر سؤال، عملية التلقيح حرام؟
كيف الزراعة يعني قصدي؟
لا بتختلف عن الزراعة بشوي.
طيب بتقولي لي يعني شو؟ بس تعطيني كلمتين هيك.
انا والله لسه انا بدي اسألك عنها، لان انا ناس حكولي يعني انا بعرفش معلومات عنها 100%. واللي بتختلف بس فيها تحديد ناس اللي بتحاول يعني بدي اعمل توم ولاد.
اي فهمت عليك، خلص بجاوبك على هذا الموضوع ان شاء الله.
ماشي.
السؤال اللي قبله بس ذكريني كمان مره.
صلاة النوافل بعد اي
صلاة؟ صلاة بعد اي صلاة بنفع نصلي النوافل؟
ماشي ماشي.
يعني بقول بعد العصر لا يجوز.
ماشي ماشي ماشي.
يعطيك العافيه.
الله يجزيك العافيه.
حياك الله. نعم يبدو نستوقف عند هذا السؤال. نعم فضيلة الأستاذ نعود إليك مرة أخرى.
نعم.
الأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس له ثلاث أسئلة. سؤاله الأول عن الفتاة التي تريد الزواج، هل يجوز لها أن تكتب بعض الشروط، منها أن لا يحق لزوجها أن يطلقها إلا بإذنها وأن لا يتزوج عليها؟
نعم يجوز، لأنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باختصار يجوز لأحد الزوجين أن يشترط على الزوج الآخر شروطا تحقق مصلحته على أن لا تتنافى مع مقاصد النكاح. كيف تتنافى مع مقاصد النكاح؟ يعني مثلا لو زوجة قالت له أنا بتزوج بس بشرط ما يصيرش عشرة زوجية بيننا، هذا بتنافى مع مقاصد النكاح. أما أي شرط يحقق مصلحة، واحد يقول لك طب كيف بدأت تشترط عليه مأزب، مش معجبك الشرط يا أخي لا تقدم ولا تأخذها. لكن لا يجوز أنه المرأة اللي بيكون الرجل متزوج، لا يجوز للمرأة إذا كان المتقدم لها متزوجا لا يجوز له، للأسف لا يجوز لها أن تشترط على هذا الرجل إن أنا بوافق على نكاحك، بوافق على أن أتزوج منك بشرط إنك تطلق زوجتك اللي عندك. هذا حرام، هذا حرام. بس افرض إنه هو طلقها وتزوجها، العقد صحيح بس ارتكبت إثم كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث الصحيح في قوله لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. فإنه ابتداء تكتب في عقد الزواج تقول له أنا شرطي إني تكون العصمة بيدي، أو تقول له شرطي إنه ما تتزوج علي من حقها. طب افرض تزوج عليها، فمن حقها أن تطلب أن من القاضي أن يفسخ عقد النكاح وتأخذ حقوقها كاملة. من حقها أن تطلب من القاضي أن يفسخ عقد النكاح، تأخذ حقوقها كاملة. طب لو جاء رجل وعنده زوجة لفتاة يتزوجها، يحرم عليها من ناحية شرعية أن تقول له أنا أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك اللي موجودة عندك. ليش يحرم؟ للحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، ما كان في صلاة التراويح عند بعض الأئمة أنهم يصلون في نهاية الصلاة ركعتين شفع وركعة وتر، هل الشفع تعتبر جزءا من صلاة الوتر؟
كل هالصلاة هذه تسمى وتر، كل ما يصلى بعد سنة العشاء يسمى وتر. مثلا لو أنا صليت تسع ركعات، سنتين وسنتين 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 واحدة، هذا وتر.
ولو 11 سنتين وسنتين 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 واحدة هذا يسمى وتر. طب دليل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح انه كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وفي ايضا حديث صحيح كان وتره 13 ركعة. واحد يقول طب شو كيف مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب 11 ومرات يوتر ب 13، يعني مرات كان يصلي قيام الليل 11 ومرات يصلي قيام الليل 13. واحد يقول والله احنا بنصلي 20. ان شاء الله انه الامر ميسر وما في حرج، لكن اللي بدي اذكر فيه الناس انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، يعني كما يروي انس كما يروي انس يغلب على ظني انه بقول كنت عند خالتي ميمونة ان شاء الله اتذكر بس انس او غيره، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فوقفت عن يساري فجعلني عن يمينه، قال استفتح بالبقرة وأتمها ثم بالنساء وأتمها ثم قرأ آل عمران. شوف قديش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قيام، يعني هذول حوالي 5 أجزاء في ركعة واحدة.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤاله الثالث عن حكم الصلاة في السيارة، لا سيما أنها تكون أحيانا في جهة القبلة وأحيانا في جهة معاكسة.
سواء في القبلة، يعني لو أنا خليت السيارة واقفة باتجاه القبلة فلا يجوز أن أصلي الفريضة، لأنه أنت وانت تصلي في السيارة يا أخي لا عندك قيام ولا عندك سجود ولا بتحقق ركوع، وهذه كلها أركان، ولا بتحقق سجود، هذه كلها أركان للصلاة. فلا تجوز الصلاة في السيارة، بدك توقف وتصلي على الأرض. أما لو كانت صلاة سنة، لو كانت نافلة فيجوز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، فإنه يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع بعد ذلك كان الأخ المستمع من الخليل، كان عن العدل في الأعطية بين الأبناء بالنسبة للأولاد والبنات، هل ذلك واجبا؟
والله شوف، النبي في الحديث الصحيح أمر بالعدل بين الأبناء، وهذا حديث يعني صحته زي ما يقولوها معروفة للقاصي والداني. هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لما البشير أعطى ولده النعمان عطية، واشترطت أم النعمان زوجة البشير أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله أعطيت سائر ولدك؟ قال لم أعطي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وثبت أنه رجع فرد عطيته. وقال في روايات كثيرة، الحديث كلها صحيحة، أتحب أن يكون أولادك لك في البر سواء؟ قال أجل. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ومع هذا فقد نص الفقهاء على أنه يجوز التفريق بين الأولاد في العطية لسبب خارج عن الهوى. يعني هو الخطورة إذا كان التفريق بينهم منشأ الهوى، أما إذا كان سبب غير الهوى، يعني واحد أفقر من واحد، واحد أكثر عيال، واحد يطلب العلم، واحد مريض، فيجوز. أنا اللي بدي أقوله إنه إذا الإنسان جعل تقوى الله نصب عينيه وفرق بين أولاده في الدنيا في العطية لسبب موجب من هذه الأسباب، إن شاء الله ما بكون وقع في الإثم. لكن أولاده كلهم وضعهم نفس الوضع، إما نقول ميسور أو كلهم في الفقر سواء، ويجي يعطي واحد وما يعطيش الآخرين، بنطبق عليه مثل هذا الحديث، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. قبل أن نجيب عن سؤال الأخت المستمع من رام الله، يبدو هنالك أحد الإخوة بانتظار على الهاتف يريد السؤال والاتصال. نعم، السلام عليكم أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سؤالي هو أنه هل في الصلاة في الفرض وفي السنة؟
نعم.
هل إذا جمعت أنا إذا راحت علي صلاة العصر والمغرب والعشاء؟
لحظة راحت عليك
صلاة العصر؟ كنت بالشغل وما قدرت أصلي لا عصر ولا مغرب ولا عشاء، بدي أجمع يعني أجمع الصلوات. العصر الفرض هو 4، صلاة المغرب والعشاء هل بصليه الفرض وسني مع بعض ولا بصليه كفر الفرض؟
طيب يعني بدك تسأل كيف بدك تصلي هاي الصلوات اللي فاتتك؟
بالضبط.
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا جزيلا.
من حضرتك أخي الكريم؟
من المثلث.
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو هنالك اتصال، هو أيضا بالانتظار. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعم انتم بخير.
وانتم بخير. حياتي
لكم. أنا فضيلة الشيخ.
الله يخليك ويبارك فيك. تفضل.
في سؤالين إذا سمحت.
نعم.
سؤالي الأول، فاتتني صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر.
نعم.
صليت العصر حاضر وبعدين صلاة الظهر قضاء. فما الحكم في ذلك؟
عيد كمان مرة إذا سمحت.
دخل صلاة العصر. صلاة العصر حاضر بس صلاة الظهر فاتني صلاة الظهر.
ماشي.
كيف صليت العصر اولا ثم
حاضر وبعدين صلاة الظهر قضاء. السؤال الثاني، في كثير من المحاكم الشرعية تطلب ناس عساس تكمل معاملاتهم شهداء شهود، يعني مرات اشهد بدون، يعني الناس ما بتعرف، ما بعرف شو المعاملة، شو طبيعة المعاملة، فبشهد. فهل هذا من ناحية الشرع صح ولا
شاهد بيشهدون ما يعرف طبيعة ال، أو
يعني مثلا الناس جماعة جايين على محكمة يطلبون مثلا أي واحد من الشارع بدي يشهد بس ما بعرف شو طبيعة العلاقة بينهم يعني.
ماشي. نعم. من وين حضرتك أخي الكريم؟
جنين.
حياك الله. إن شاء الله أسمع الإجابة. العفو. نعم. إذا فضل أستاذ دكتور، الأخت المستمع من رام الله كان له بعض الأسئلة. طبعا نعتذر للإخوة الذين يحاولون اتصال بنا لعدم تمكننا من استقبال الأسئلة لما تبقى من وقت قصير للبرنامج. إذا سؤال أسئلة الأخت المستمع من رام الله عن الأذكار بعد الصلاة، هل يعني يشترط أن تأتي بها وهي جالسة أم لو أتت بها بعد انتقالها من مكان الصلاة فهل يجوز ذلك أم لا؟
نعم، يجوز أن تأتي بالأذكار وهي جالسة وهذا هو الموافق للسنة، ويجوز أن تأتي بالأذكار بعد ما تصلي تقوم لحاجتها إذا عندها شغل، ويجوز أن تأتي بها وما في أي مشكلة في ذلك. لكن لو أتت بها وهي جالسة بكون أجرها أكبر وأعظم لأنه موافق للسنة، والإنسان يكون في الصلاة ما دام جالس، يعني سواء بنتظر الصلاة في قبل أن يصلي أو جالس بعد الصلاة يكون كأنه في صلاة.
نعم. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن الصلاة التي يمكن أن تصليها من صلاة نوافل بعد أي صلاة؟
لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن أراد أن يتنفل مطلقا، يعني شو معنى يتنفل مطلقا؟ يصلي صلاة لا سبب لها، فليتجنب من صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وليتجنب من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما لو كانت الصلاة ذات سبب فلا حرج. شو معنى ذات سبب؟ يعني أنا توضأت بعد العصر بساعة أصلي ركعتين، هذه بسموها سنة الوضوء. مثلا دخلت المسجد قبل المغرب بربع ساعة أو بثلث ساعة أو بأكثر، فأنا أصلي ركعتين تحية المسجد، فهذه ذات سبب لا تدخل في النهي فيما يترجح، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن التلقيح التي سمعت عنه ولكن لا تعرف عنه. هل يجوز؟
أنا اللي بدي أقوله أنه لو أن امرأة بالوضع الطبيعي بتجيبش أولاد، لكن لو راحت عملت زراعة بيجيها أولاد، فهذا جائز بس بشرط أنها تنتبه يكون الطبيب مؤتمن على أساس ما يصيرش اختلاط في الأنساب. والحمد لله الآن في أطباء كثر ومؤتمنين. الآن في نساء عندها بنات وهي حابة تجيب أولاد، فلو عملت مثل هذا أنا لا أجد في ذلك حرجا، لأنه إذا ربنا مش رايد ولو تعمل 100 تلقيح مش رايح يزبط، وإذا ربنا رايد فهو من باب الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى شاء لها، أن يعني قال الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيمة. فالله سبحانه وتعالى شاء لها أن يوهب لها أو يوهب لها ولزوجها الذكور عن هذا الطريق، أنا ما أجد في ذلك حرج والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث وسؤاله عن جمع الصلوات فاتته، كيف يصلي مثلا صلاة العصر والمغرب والعشاء بسبب عمله فاتته بعض الصلوات.
نعم، أولا يا أخي أنت يعني العصر مع المغرب فيش في جمع، وأخطر إشيها أخطر إشي أن تفوتك صلاة العصر، لأنه في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر ولم يصلي كأنما وتر أهله وماله. شو معنى وتر؟ فقد. يعني تصور لو واحد فينا بس بروح منه 1000 شيكل قديش بتألم عليه، اللي بتروح منه صلاة العصر لازم يتألم على فوات صلاة العصر مثل ما بتألم على فقدان أولاده وفقدان ماله. شوف يعني الموضوع خطير جدا يا أخي، خطير جدا. ولذلك أنا إذا بشعر إنه ممكن تفوتني صلاة العصر أصليها في وقت الظهر أجمعها مع الظهر، أما حذاري حذاري أن تفوتك. أنت بتقولي خلص فاتتني وراحت إن شاء الله ما أعيدها، إذن هذه تثبت في ذمتك وبتقضيها في أي وقت. إذا الآن بدك تقضيها بتقضيها، بدك تقضيها بعد المغرب بتقضيها، ولكن يعني خير البر عاجله. أما بالنسبة للمغرب فإذا كنت أنت جد عليك شغل يصعب معه إنك تصلي المغرب في وقتها، ممكن تجمعها مع العشاء، وهذا كما قلنا الجمع للحاجة جائز، فقد ثبت في أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، وفي من غير خوف ولا مطر، وفي من غير خوف ولا سفر. فهذا يعني الجمع الحاجة جائز، أما إنك تضيع صلاة العصر هذا موضوع خطير، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تواب رحيم وغفور. عليك أن تتوب إلى الله، ومع التوبة بدك تندم على ما حصل وتعزم إنك ما ترجع لمثل هذا، وربنا إن شاء الله يتوب علينا وعليك.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من جنين، له سؤالان. سؤاله الأول أيضا عن صلاة فاتته صلاة الظهر، دخل وقت العصر قال صليت العصر ثم قضيت الظهر، هل الصلاة بهذا الترتيب صحيحة؟
فاتته.
نعم.
الآن اللي بتفوته الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت غيرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني بناء على ذلك هذا الرجل كان المفروض أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، أما وأنه ما كان يعلم فقد إن شاء الله برئت ذمته من صلاة الظهر التي فاتته، لكن هذا هو الحكم اللي بطبقه في مرات قادمة.
بالترتيب فضيلة الأستاذ دكتور
الظهر، يعني شوف ما دامت الأوقات اللي فاتته 5 أوقات فما دون الأصل فيها الترتيب، لو زادت قال العلماء يعني يرخص في عدم الترتيب رفعا للحرج. فمعنى الترتيب يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهو في هذه الحالة إن شاء الله ما في عليه شيء. إذا مثلا هو عادته بيقوم بدري لكن راحت عليه نوم لأي سبب أو كان تعبان أو ما إلى ذلك.
نعم، إذا هو قال صليت العصر الحاضر ثم قضى الظهر، يعني هل
ما في حرج في ذلك؟ بل الواجب عليه، يعني خلينا نقول
هو قضية الترتيب، يعني عفوا
الأصل في الترتيب. نعم، أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر.
نعم،
هذا هو الأصل. أما وأنه لم يفعل هذا وصلى العصر ثم صلى الظهر، أنا قلت له برئت ذمتك، لكن لو حصل منك مرة ثانية فالأصل أن تبدأ. نعم، بالظهر ثم العصر.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني وهو السؤال الأخير، يقول بعض المحاكم الشرعية تطلب شهودا ويحضر الشاهد ويشهد دون معرفة حقيقة الأمر.
لا، يحرم عليه، يحرم عليه. يعني مثلا نقول هذا أنت بتشهد أنه إلو هالأربع أولاد ولا هالخمس أولاد ولا هالولدين، لازم يكون الشاهد يعلم اللي بيشهد فيه. ومن شروط الشهادة إن يكون الإنسان يعلم بما يشهد به. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالواجب. وفي حديث، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح، شهدت له أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمن أراد أن يشهد: هل رأيت الشمس أو هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. فالأصل إنك تشهد على شيء أنت تعلمه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وإذا مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعليكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، بارك الله فيكم. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة